حامدون ولا يحصي عدده الشاكرون، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شعر يوسف أسعف وقت مجترئ على المديح، ولا تخفت به اللجب، واجهر به وعلو، واستنطق به حجرا، خنز به الجن، أوقف باسمه الغضب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، مصطلحات اليوم. نبدأ في ذكر بعض المصطلحات التي تخص هذا العلم، علم المخطوط العربي. وكنت قد انتقيت هذه المصطلحات من مئات المصطلحات غير المستخدمة وغير المشهورة، واقتصرت على أشهر هذه المصطلحات لينتفع بها الطالب والمبتدئ في هذا العلم. المصطلح الأول: البرنامج. البرنامج لغة هو الورقة الجامعة للحساب، الورقة الجامعة للحساب. وهذه الكلمة تعد كلمة معربة عن الفرس، فهي كلمة معربة، وهو مصطلح يستخدمه إخواننا المغاربة بمعنى الفهرس، فالفهرس يقابله البرنامج. يعني المشارقة، نحن المشارقة نستخدم مصطلح الفهرس، إخواننا في المغرب يستخدمون مصطلح البرنامج، وهو يعني الثبت، الثبت الذي يعني يذكر فيه الطالب شيوخه والكتب التي حصلها ودرسها على عدة الشيوخ. فحينما تقول برنامج كتبي أو برنامج رحلتي في طلب العلم، هذا يعني أن هذا سيرة ذاتية تخص هذا العالم. وكتب البرامج انتشرت في الأندلس والمغرب العربي، وعندنا نحن المشارقة نسميها الفهرس، الثبت، الأثبات، وما دل على هذا المصطلح كثير. ومن الممكن أن يتعاقب المصطلحان في البلدين، يعني من الممكن أن يستخدم المشارقة مصطلح البرنامج وتكون دلالته هي الفهرس. الفهرس واضح؟ فعلى ذلك من الممكن أن تقول فهرس المصادر والمراجع، ومن الممكن أن تقول برنامج المصادر والمراجع. مثال ذلك من المصطلح المتعاقب عند المغاربة كتاب فهارس علماء المغرب. وكتاب فهارس علماء المغرب ألفه العالم المغربي الدكتور عبد الله الترغي، وهو يعد أكبر كتاب تحدث فيه عالم عن هذه الكتب ومن التأليف التي تخص كتب البرامج. فكل طالب علم كان له برنامج يسجل فيه ما حدث له في يومه من علوم حصلها ومن كتب درسها على أشياخه. وكذلك كتاب فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني لم يسمه برنامج البرامج، لأن المصطلح عندهم البرنامج. فمن الممكن أن يستخدم المغربي مصطلح الفهرس ويدل على أنه يقصد به البرنامج. وكذلك مصطلح كتاب فهرس عبد القادر الفاسي وفهرس اليوسي، وهم من علماء المغرب المتأخرين، فقد استخدموا لفظ الفهرس من دون البرنامج. ومن المشارقة من استخدم مصطلح البرنامج ويقصد به الفهرس، كالشيخ أحمد الدمنهوري له كتاب اسمه اللطائف النورية في المنح الدمنهورية، وسمى هذا الكتاب الجبرتي في عجائب الآثار بالبرنامج، فقال في ترجمة الشيخ: وأعطاني برنامجه ونسخته تمام بيدي. فهذا المصطلح من المصطلحات التي تذكر في علم التحقيق، مصطلح البرنامج أو البرامج. وقد استخدم الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه هذا المصطلح بمعنى التوطئة والدراسة، فذكر في كتاب طبقات فحول الشعراء برنامج طبقات فحول الشعراء، وكان يقصد بالبرنامج التوطئة أو الدراسة أو المقدمة التي يدخل بها المحقق إلى إيه؟ إلى النص. فالبرنامج الذي استخدمه الشيخ محمود شاكر بمعنى الدراسة والتوطئة زي التمهيد. المصطلح الذي يليه الثاني من مصطلحات علم التحقيق مصطلح ما يسمى بالفذلكة. الفذلكة، الفذلكة عربية أعرق من كلمة الفهرست، يعني كلمة الفذلكة فصيحة عربية ذكرت في كتب المعاجم واستخدمها العلماء. فالفذلكة تأتي بمعنى الفهرس كذلك كالبرنامج وكالفهرس وكالثبت، وتأتي بمعنى المختصر. وقد استخدم العلامة أحمد زكي باشا هذه الكلمة كلمة الفذلكة بمعنى الفهرس في كتاب في تحقيقي لكتاب الأصنام لابن الكلب، وسوف أعرض عليكم الآن هذا المحتوى الذي ذكره في آخر الكتاب. سمى هذا الكتاب بسم الله، نعم أمامكم الآن فهرست كتاب الأصنام للعلامة أحمد زكي باشا، وواضح أنه ذكر فيه كلمة فذلكت المضامين، وهذه الكلمة تقابل عندنا اليوم فهرست المحتويات. فذلكت المضامين بمعنى فهرست المحتويات، واضح؟ ويعد أحمد زكي باشا أول من استخدم هذا المصطلح، أو أول من وقفت عليه استخدم هذا المصطلح في الكتب العربية أو الكتب المطبوعة، واضح؟ فكلمة الفذلكة أخذ من فذلكة، فذلكة يفذلك فذلكة. فذلكت المضامين بمعنى فهرست المحتويات. أحد له سؤال في هذا؟ نعم. وتأتي أيضا كلمة الفذلكة بمعنى المختصر أو الخلاصة، تأتي أيضا كلمة الفذلكة بمعنى المختصر والخلاصة، فيقال فذلكة في التاريخ، هذا كتاب فذلكة في التاريخ، أو كتاب فذلكة في التاريخ في علم التاريخ، يعني خلاصة في علم التاريخ، واضح؟ قد استخدمه حاجي خليفة المشهور في كتاب الله وفي التاريخ، سماه فذلكة في التاريخ، أي خلاصة، أنا جمعت لك في هذا الكتاب خلاصة علم التاريخ. المصطلح الذي يليه هو ما يسمى بالراموز. الراموز فاعول، وصيغة فاعول هذه تأتي كثيرا بمعنى اسم آلة، ويمنعون الماعون، الماعون اسم آلة، فصيغة فاعول في لغة العرب تستخدم بمعنى نعم. والراموز هو مثال للصفحة أو نموذج من الصفحة، يقال هذا راموز للصفحة أي نموذج ومثال منها. وقد استخدمه أيضا العلامة أحمد زكي باشا في نفس الكتاب كتاب الأصنام لابن الكلب، فتجده ذكر في النسخة الخطية التي حقق عليها في أول كلمة قال إيه؟ راموز للصفحة، إشارة على أن هذا نموذج للنسخة التي اعتمدتها في التحقيق، نموذج على النسخة التي اعتمدها في التحقيق، رموز للصفحة، وهي كلمة أيضا عربية، كلمة عربية مستخدمة، رموز الصحاح أو كذا تجد هذا الكلام. المصطلح الذي يليه مصطلح المجموع، مصطلح المجموع، والمجموع في علم المخطوطات هي عدة كتب أو عدة رسائل جمعت بين دفتي كتاب. المجموع هو عدة كتب أو عدة رسائل جمعت بين دفتي كتاب، ولا يشترط فيها الكثرة، فالمجموع قد يكون 2 أو 3 وقد يكون أكثر من ذلك، قد يوصل إلى 10. فالمجموع هو مخطوط مكون من عدة رسائل وكتبت وجلدت جمعت وجلدت في كتاب واحد. في نظام الفهرسة حينما تفهرس هذا المجموع، إما أن تفهرس كل رسالة على حدة، كل كتاب على حدة، وهذا هو الصواب وهو الذي ينبغي أن يفعل. وكانوا قديما يفهرسون أول كتاب فقط ويميت ويدفن معه بقية الكتب والرسائل، لأنه إن لم تفهرس ظن الناس أن هذا الكتاب هذا المجموع كتابا واحدا، ظن الناس أن هذا المجموع كتاب واحد لا ثانية معه. واضح؟ فالصواب في فهرسة المجاميع أن يفهرس كل كتاب على حدة. المصطلح الذي يليه مصطلح الموافقات، والموافقات في علم تحقيق النصوص هو مصطلح وضعته أنا في استخدامي وفي بحثي على الشيخ محمود شاكر، أنه أعرف أولا الموافقات هي أن يخالف المحقق النسخة الخطية التي عليها اعتمد. نسخة خطية يأتي المحقق فيخالف هذه القراءات التي جاءت فيها، يخالف المحقق القراءات التي جاءت في النسخة الخطية. ثم بعد أمد تظهر نسخة ثانية تصحح قراءته. واضح؟ يعني المخالفات الموافقات أن يخالف المحقق رسم النسخة التي عليها اعتمد، ثم بعد وقت طال أم قصر تأتي نسخة ثانية تظهر للناس تصحح قراءته. وقد وجدت هذا بكثرة في تحقيق العلامة محمود شاكر لكتاب الوحشيات لأبي تمام، عددت له أكثر من 60 موافقة، عددت له أكثر من 60 موافقة وافقته كتاب حديث الوحشيات. ذكرت فيه موافقات الشيخ محمود شاكر وموافقات الشيخ الميمني رحمة الله عليهما. واضح؟ فقلت أنا أن يخالف المحقق النسخة الخطية التي عليها اعتمد أو جمعا من النسخ، ثم تظهر نسخة أخرى للناس في حياته أو بعد مماته تقول بقوله، الباء هنا بمعنى الظن، يعني تعتقد بما قاله، تقول بقوله هذه الفكرة التي كتبت عنها قسما في كتاب حديث الوحشيات وعليها اصطلحته. وكلما كثرت هذه الموافقات في رصيد المحقق دلت حينما تدل على معنى التحقيق الذي أكثر الناس في الحديث عنه، ودلت أيضا على حقيقة لقب المحقق ودلالته ومعناه. واضح؟ أحد لها سؤال؟ المصطلح الذي يليه مصطلح الكاغد. الكاغد تأتي كلمة مستخدمة بمعنى الورقة، الورقة الكاغد، كاغد أمامك، الكاغد تأتي بمعنى الورقة، وهي كلمة مستخدمة بكثرة في كتب التحقيق وكتب التي تذكر علم المخطوط. المصطلح الذي يليه مصطلح اللحق، اللحق أو تخريج الساقط. تخريج الساقط هو ما سقط في النص وكتب في حاشيته، يعني هو اللحق هو كلام سقط من أصل النص المحقق أو أصل النص المخطوط، ثم استدرك على نفسه الناسخ فذكره في حاشية النص، وغالبا ما يشير إليه بعلامة قوس نحو المكان الذي ذكر فيه. فإذا كان اللحق في جهة اليمين جعل القوس في جهة اليمين، وإذا كان في جهة اليسار جعل القوس في جهة اليسار. هذا ما يسمى باللحق. إذا كتب في الحاشية وخط له بخط مائل قصير نحوه. المصطلح الذي يليه مصطلح التزميك. التزميك، التزميك من زمك فهو مزمك، وهذا المصطلح يأتي بمعنى الزخرفة، فهو فالتزميك نوع من الزخرفة، والمزمكون المزخرفون. واضح؟ أيضا من المصطلحات المستخدمة في علم التحقيق. المصطلح الذي يليه مصطلح السر لوحة، أو السر لوح، أو لوح الصدارة، وهما صفحتان مزخرفتان مذهبتان في أول المخطوط. عفوا، نعم، واضح؟ يعني هما صفحتان يكونان في أول المخطوط قبل النص المحقق. واضح؟ مزخرفتان. المصطلح الذي يليه مصطلح الشولة. الشولة وهي الفاصلة. في علم الترقيم، ترقيم الكتب، تذكر كلمة الشولة وهي بمعنى الفاصلة. المصطلح الشولة الفاصلة، الفاصلة في علم الترقيم، الشولة الفاصلة. المصطلح الذي يليه مصطلح الطغرى، أو الطغرى، أو طغرى. هذا المصطلح يدل على رسم أو إمضاء من السلطان، يعني هو نوع من التوقيعات ولكنها تخص السلاطين الكبار. فهو اسم السلطان العثماني يكتب بطريقة جميلة مزخرفة، ويستخدم في ختم الوثائق والقرارات والأشياء التي تخص الدولة، فيأتي السلطان ويوقع بهذا الختم، وهو إلى الآن مستخدم، إلى الآن مستخدم الطغراء. المصطلح الذي يليه مصطلح علم الاكتناه. علم الاكتناه، علم الاكتناه هو مصطلح اصطلح عليه العلامة الدكتور قاسم السمرائي، وسمى كتاب له، أريد أن أعرضه عليكم حتى يتضح الأمر. علم الاكتناه العربي الإسلامي. علم الاكتناه العربي الإسلامي أصدره مركز الملك فيصل، ومن تصنيف العلامة الدكتور قاسم السمرائي. وهو يعني بهذا العنوان دراسة كل ما يتعلق بالمخطوط وليس ولم يكن من نص المؤلف، يعني دراسة ما يسمى خوارج النص. تحدثت معكم أن النص هو كلام المؤلف، ما يقابل النص ما ليس من كلام المؤلف، وهو ما يسمى بخوارج النص، وهو ما احتف بالمخطوط ولم يكن منه، أو لم يكن من كلام المؤلف. نعم، فهو علم الاكتناه يدرس فيه السماعات والبلاغات والإجازات والتملكات والأوقاف والأختام وكل ما يعني احتف بالمخطوط وليس منه. واضح؟ فهذا ما يسمى بعلم الاكتناه. من اكتنه الشيء أي عرف كنهه، من اكتنه الشيء أي عرف كنهه، وهو علم يعنى بدراسة شيئين: الخطوط القديمة، وما يسمى في الغرب بالكودوكولوجي، وهو دراسة الكتاب وصناعته. الكودوكولوجي، الكود، كودك بمعنى إيه؟ كتاب، كودكس كتاب، ولوجي بمعنى علم، فهو الترجمة علم المخطوط أو علم الكتاب، علم الكتاب المخطوط. واضح؟ المصطلح الذي يليه مصطلح المخطوط المرحلي. المخطوط المرحلي وهو المخطوط الذي ألف على عدة مراحل، ككتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، ككتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، أو كتاب ألف على فترات متباعدة، كان يكتب العالم كتابا في فترة الشباب ثم يكمله في الكهولة، فترة الكهولة. هذا فكتاب يؤلف على عدة مراحل متباعدة. المصطلح الذي يليه، وتجد هذا المصطلح في كتب الفهارس، المخطوط المبتور. والمخطوط المبتور هو كتاب تنقصه بعض الأوراق، وقد يفصل فيقال مبتور الأول أو مبتور الآخر. تجد هذه الكلمة في كتب الفهارس المخطوطات، يقولون مبتور الأول أو مبتور الآخر. واضح؟ المصطلح الذي يليه مصطلح المخطوطات المؤرخة. المخطوطات المؤرخة وهي المخطوطات التي كتب في آخرها قيد فراغ، وهي المخطوطات التي كتب في آخرها قيد فراغ فيه تاريخ نساخة هذا المخطوط. إذن المخطوطات المؤرخة، فهرس المخطوطات المؤرخة يعني فهرس المخطوطات التي جاء في آخرها تاريخ نسخ. المصطلح الذي يليه مصطلح المخطوطات الأصول. المخطوطات الأصول هي التي هي الكتب التي كتبت بخطوط مؤلفيها مطلقا، يعني كتبت بخطوط مؤلفيها مطلقا، سواء كان مسودة أو مبيضة أو واضح ما شابه ذلك. إذن المخطوطات الأصول هي المخطوطات التي كتبت بخطوط مؤلفيها كان تكون مسودة مبيضة. يقال فهرس المخطوطات الأصول، يعني فهرس المخطوطات التي كتبت بخطوط مؤلفيها. المصطلح الذي يليه مصطلح النسخة الأم. والنسخة الأم هي النسخة التي تولدت منها نسخة أخرى، هي النسخة التي تولدت منها نسخة أو أكثر بخط المؤلف أو غيره. يعني مجرد أن نسخة نسخت عليها عدة نسخ فتسمى النسخة الأصل اللي هي الفرع الأصلية، تسمى النسخة الأم، وما تولد منها النسخ الفرعية كما سيأتي. والنسخة الفرع هي التي نقلت عن نسخة أخرى أصل أو أم. المصطلح الذي يليه مصطلح النسخة الأساس. النسخة الأساس هي تعد أقدم شكل للمخطوط بعد دراسة نسخه المختلفة. يعني عندما تدرس نسخ الكتاب الذي تحققه، ثم بعد ذلك بعد هذه الدراسة تقول أن هذه النسخة هي تعد أصل كل النسخ أو أنفس النسخ ينبغي عليها أعتمد، فهذه النسخة تسمى النسخة الأساس. النسخة الأساس. المصطلح الذي يليه مصطلح النسخة الشيخة، وهي النسخة الأم أو النسخة المعتمدة في التحقيق. المصطلح الذي يليه مصطلح المعارضة، وهي تعني بها أو يعنى بها المقابلة. تقول عارضت هذا الكتاب معارضة، أي قابلته على كتاب آخر أو قرأته على كتاب آخر. المصطلح الأخير هو مصطلح المنمنمة. المنمنمة وهي لوحة فنية مصورة تكون في المخطوطات. من أشهر الكتب التي تحتوي على منمنمات كتاب مقامات الحريري، مخطوطات مقامات الحريري، وكتاب كليلة ودمنة. سأعرض لك نموذج لهذا الشكل. حاضر. أنت كتبت إيه؟ أذكر ما كتبت. ماشي. هذه هي المنمنمة، هي لوحة فنية مزخرفة تذكر في المخطوطات القديمة وتدل على دلالة، إما أن تكون مدخلا للكتاب أو لها إشارة تشير بها إلى المخطوط. فهذه منمنمة بها معلم يعطي درسا أو خطبة على تلاميذ، وكأنها يوم الجمعة وهو يخطب والمصلون حاضرون. هي تدل على أن إمام يخطب الجمعة في الناس. هذه المنمنمة تدل على هذا. هذه أيضا منمنمة أخرى تدل على كاتب رسام بيرسم شيء. فهذه اللوحات موجودة في المخطوطات، نعم، وهي تدل على هذا. أذكر لكم نمنمة أخرى هنا، نعم، هنا كتاب البيطرة القديم، قلت فيه هذه النسخة كتبت بقلم مغربي، يبدو فيه رجلان، الأول يسقط فرسا، يسقي فرسا من فمه دواء. شوف كده، انظر للصفحة الأولى، المنماة الأولى، فيه إيه؟ رجل يسقي فرسا من فمه دواء أو شيئا ما، هذا تدل على البيطرة، علم البيطرة، العلم لإيه؟ نعم، اللي يعالج به البهائم عزك الله، فهذا العلم قديم، فهذه الصورة تشير إلى هذا. والثاني رجل يحقن آخر من مؤخرته عزكم الله، شوف هو بيحقنه، واضح؟ فهذه يحتفظ بها معهد المخطوطات العربية في الفنون الحربية والفروسية. إذا المنمنمة، حاضر، المنمنمة هي لوحة، هي لوحة فنية مصورة تكون في المخطوطات، من ومن أشهر الكتب القديمة التي تحتوي على مخطوطات مقامات الحريري، مقام وكتاب كليلة ودمنة. نعم تفضل. نعم نعم، كتب كتب تصنيفها، نعم نعم نعم، تسمى من علم المنمنمات. نعم، احد له سؤال في هذا الباب؟ نعم نكتفي بهذا. نعم تفضل. نعم ممكن يكون هذا، لكن النسخة الأم هي يعني ليست نسخة التي نسخها المؤلف، يعني عندنا النسخة الأصل هي النسخة اللي التي بخط المؤلف، النسخة الأم التي تولدت منها، يعني هي نسخة أصل بس لم يكتبها المؤلف، لكن عنها تفرعت فروع، عنها تفرعت فروع. كيف أعرف هذه الفروع أنها متفرعة من أصل واحد؟ الاتفاق في الأخطاء يدل على ذلك، يعني النسخة الفرع أو النسخة الثانوية هي النسخة الفرعية، النسخة التي لا قيمة لها، النسخة الثانوية، ممكن نذكر هذا المصطلح، النسخة الثانوية هي هو مصطلح يدل على أن هذه النسخة لها عدة نظائر مثيلات من الممكن أن أستبعدها أو أستغني عنها في التحقيق، واضح؟ النسخة الفرع متساوية، نسخ عدة متساوية اتفقت في أخطاء، في الأخطاء كما هي، والاتفاق في الأخطاء يدل على الاتفاق في المصدر، فإذا وجدت المصدر اللي هو الأصل اللي هو الأم، ينبغي أن أعتمد الأم واستبعد الإيه؟ النسخ التي اتفقت في الأخطاء، لأنها تدل على أنها منسوخة من النسخ الأم، فإذا وجدت النسخ الأم أستبعد مباشرة النسخ إيه؟ الثانوية أو النسخ الفرعية المساعدة، واضح؟ أحد سؤال في هذا الباب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كنا قد وقفنا في مبحث النسخة الفريدة عند أنواع التصرف في النص، وذكرنا أنواع التصرف، فقلنا أن المحققون يتصرفون في النصوص الفريدة بعدة أنواع، النوع الأول أن يزيد فيه، النوع الثاني أن ينقص منه، النوع الثالث أن يخالف رسم الحروف، حروف الناسخ، ثم النوع الرابع أن يتصرف بالتقديم والتأخير في النص بدعوى قلب الأوراق أو بدعوى الصحة إلى غير ذلك. الآن سنذكر أسباب التصرف في النصوص الفريدة، لماذا يتصرف المحققون في هذه النصوص الفريدة. فأما السبب الأول وهو يعني أعظم هذه الأسباب وأعلاها، ولا يخلو كتاب حقق على نسخة فريدة من ذكر هذا السبب، استحضار جهل الناسخ، استحضار جهل الناسخ أو عجمته. قلت هذا عامل على الجرأة كبير، إذ يكثر ترداده من قبل المحققين في مقدمات النصوص الفريدة، بحيث إنه من الممكن أن نقول هو أشهر الأدلة التي يجهر بها المحققون على مخالفاتهم للنسخ الفريدة، واضح؟ فهذا هو السبب الأول وهو أعظم هذه الأسباب التي تجعل المحقق يخالف النص الفريد الذي يريد أن يحققه. السبب الثاني هو جهل المحقق ببعض وجوه الكلمة. جهل المحقق ببعض وجوه الكلمة، يعني أن يجهل المحقق أن ما جاء في النص الفريد لغة ثانية أو لغة فصيحة، فيضطره ذلك إلى مخالفة هذه النسخة بدعوى أن ما جاء فيها خطأ، بدعوى بأن ما جاء فيها خطأ، فيضطر المحقق إلى أن ينزع ما جاء فيها في الأصل ويثبت ما تراءى له. إذن هذا سبب قوي، جهل المحقق ببعض وجوه الكلم. فجهل المحقق ببعض ما جاء في النص قد يجعله يظن أن ما جاء فيه مصحف أو محرف، فيقدم على تخطئة الناسخ من غير تحقق ومن غير بينة. واضح؟ ثم السبب الثالث وهو تجويد النصوص. تجويد النصوص ده من المباحث الشائكة في هذا العلم، علم تحقيق النصوص الفريدة، لأن مسألة التجويد، تجويد النصوص غير متقبلة عند كثير من المحققين في هذا الباب. مسألة تجويد نصوص القدماء ومحاولة تحسينها ويعني إصباغها صبغة جميلة وبليغة وبديعة، يعني أن يجد المحقق كلمة ركيكة في النص فيقول استحالة أن يقول المؤلف هذه الكلمة، أو يبعد أن يستخدم المؤلف هذه الكلمة لمكانته ولعظامته، ثم يضطر ذلك إلى أن يغيرها. مثلا ذكرت لكم الأستاذ عبد السلام هارون كلمة المرأة، كلمة المرأة مستخدمة في لغة أخرى، بتستخدم كلمة المرأة، مرأة بالتاء، واضح؟ فالأستاذ عبد السلام هارون نظر في النص المحقق وقال يبعد أن يقول الجاحظ هذه الكلمة، يبعد أن يقول الجاحظ هذه الكلمة، وهي كلمة فصيحة أو إن لم تكن فصيحة فهي في اللغة مذكورة كلمة المرأة. فقال يستبعد أن يكون الجاحظ قالها. لماذا؟ لمكانة الجاحظ في العلم وفي الأدب وفي البلاغة والفصاحة، فاستبعد هذه الكلمة وأثبت الكلمة الدارجة التي تعد هي الجادة، التي تعد الجادة. هذا يسمى تجويد، يسمى تجويدا للنص، يسمى تجويدا للنص أو ما يسمى بتجويد النصوص. فالذي فعله الأستاذ عبد السلام هو يعد تجويدا للنص. هذا الأمر غير متقبل في غير النصوص الفريدة، يعني الكتاب الذي يحقق على أكثر من نسخة ثم يأتي محقق يخالف كل هذه النسخ ويقول قراءتي أنا هي الصواب وهي القراءة الصائبة، هذا قليل ما يتقبله الناس. وكان يفعله العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه، فكان لا يبالي بالأصول أجمع، يخالف ولا يبالي إذا ترجح له أن الأصول كلها أخطأت. الأمر قد يكون متقبلا في النسخة الفريدة، لكن لا غير متقبل في حالة النسخ الكثيرة. يعني المحقق إذا جمع نسخا كثيرة لكتاب ثم أراد أن يخالف هذه الأصول كلها غير متقبل. الذي كان لا يبالي بهذه الأمور كلها الأستاذ محمود محمد شاكر، كان يخالف الأصول كلها إذا ترجح له خطأها، واضح؟ إذا ترجح له خطأها يخالفها بدون استثناء ويقول كلها خاطئة وما جاء فيها خطأ، محرف، مصحف، واضح؟ نعم؟ نعم، ويكتشف بعد ذلك أنه كان يعني محقا. لكن أريد أن أقول أن مسألة تجويد النصوص الفريدة قد تكون متقبلة، لكن المشكلة في مسألة النسخ الكثيرة والأصول التي يعني القديمة، مخالفة هذه الأصول يعني يعد غير متقبلا في أوساط علم التحقيق الآن. فتجويد النصوص، لكن أنا أردت أن أقول يعني شيء وسط، قلت أن هذا الأمر قد يكون متقبلا في الطبقة الأولى من العلماء الكبار الفصحاء، أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه، ابن دريد، المبرد، هؤلاء الكبار يستبعد أن يقولوا الكلام الدون، كلام الدون بمعنى فصيحة، كلام الدون الكلام النازل الساقط، يستبعد أن يقول هؤلاء الكلام الدون. فإذا وجدنا في نصوص هؤلاء الكلام الركيك والكلام الضعيف فقد من الممكن أن نحسن نصوص هؤلاء. ده أمر وسط أنا ارتأيته وقلت إن هو يعني وضع وسط في الأمر، لأن المسألة فيها مباحث أخرى والعلماء والتحقيق يعني يخطئون هذا الأمر أو يستبعدون مسألة التجويد خالص، لا يعني يلجؤون إليه. قلت وهذا الأمر قد يصلح مع كبار الأئمة الأوائل في القرون المبكرة، مثال الخليل كما قلت لكم، ومن كان على طبقتهم، ولكنه لا يصلح لمن لم يبلغ منزلتهم، لا سيما إذا لم يعرف بلغته العالية أو كان من المحتمل أن يقول ما جاء في النص. وخير سبيل أن يحاول في هذا الأمر أن يحاول المحقق تعليل ذلك التجويد، يعني إذا جود المحقق النص ينبغي له أن يعلل ويذكر دلائله أو أدلته في هذا الأمر حتى يطمئن القارئ أن ما قاله صحيح. واضح؟ فهذه المسألة ينبغي التنبه لها. طب السبب الذي يليه معارضة ما جاء فيه بمحكم قول المؤلف، يعني من الأسباب التي تجعل المحقق يتصرف في النص الفريد هو معارضة ما جاء فيه بمحكم قول المؤلف. هناك كتب أخرى صحيحة للمؤلف ووجدنا في النص الفريد كلاما يخالف هذا الكلام، فيستبعد المحقق أن يقول المؤلف هذا الكلام، لأنه هناك يوجد كتب أخرى تخطئ هذا الكلام أو مذهب ثاني أو كذا، فهذا قد يحدو المحقق إلى مخالفة النص الفريد. نعم، أنا بذكر بحاول أذكر أسباب، يعني أسباب وصف. نعم بارك الله فيك. السبب الذي يليه ظن ما جاء في النص حاشية، ظن ما جاء في النص حاشية، يعني ينظر المحقق في النص الفريد فيجد في النص نفسه كلاما يستبعد أن يقول أن يكون المؤلف قال ما قال، يقول هو كان في الحاشية والناسخ الجاهل هو الذي وضعه في المتن. واضح؟ فظن هذا الظن قد يضطر المحقق إلى حذف هذه الفقرة أو هذه الكلمة التي جاءت في النص الفريد ويرجعها مرة أخرى إلى حاشية أو لا يذكرها في حاشية النص المحقق. قلت وقد ينظر المحقق في سياق النص الفريد فيجد فقرة لا علاقة لها بالسابق واللاحق له فيرتاب في أمرها، ثم يضطره هذا الارتياب إلى الحكم بأن الناسخ جاء الجاهل وجدها في حاشية النص فظنها منه فأدخلها في النص المحقق عند نسخه. والمحققون يمرون في ذلك بأربعة صور: الصورة الأولى استبقاء الفقرة المرتاب في أمرها في النص المحقق مع الإشارة في حاشية النص أنها ليست منه، يعني الفريق الأول يظن أن هذه الفقرة ليست من كلام المؤلف فيجعلها في حاشية النص المحقق ويشير، هذا موجود. المذهب الثاني استبقاء الفقرة التي قطع المحقق بأنها ليست منه في النص، استبقاها في النص يتركها كما هي في النص مع الإشارة في حاشية النص أنها ليست منه. المذهب الثالث جعلوا الفقرة استبقاء الفقرة كما هي التي يعني ارتاب المحقق في أنها من كلام المؤلف، يستبقيها في النص ويشير في الحاشية إلى أنها ليست منه. واضح؟ المذهب الثالث جعلوا الفقرة في حالة الارتياب أو في حالة الجزم، في حالة الارتياب والشك الريبة أو في حالة الجزم، الجزم أعلى من الريبة، يعني الجزم يقطع بأنها ليست منه من النص في حاشية النص، يعني إذا ارتاب في أمرها أو جزم بأنها ليست منه. المذهب الثالث يجعل هذه الفقرة في حاشية النص ويشير في حاشيته إلى ذلك الارتياب أو أن ما حداه إلى أن يذكر هذا الكلام أو ينبه القارئ إن هذه الفقرة أنا مرتاب في أمرها أو أشك أن يقولها الجاحظ أو أشك أن يقولها ابن تيمية أو أشك أن يقولها فلان. واضح؟ وهذا موجود. نعم؟ لا ده استقرائي أنا، ده كلامي أنا، أنا درست النسخ الفريدة وبحاول إن أنا إيه يعني طرشت بهذه النتيجة. ممكن أكون مخطئ، يعني من ممكن أن يأتي آخر فيدرس النسخ الفريدة ويزيد علي أو ينقص من كلامي، مفيش مشكلة. لكن هذا الكلام أنا كلامي أنا بعد دراسة للنسخ الفريدة وبعد نظري في أعمال المحققين خرجت بهذه النتيجة. واضح؟ نعم طرائق، طرائق، نعم طرائق أو مذاهب لا بأس، ممكن طريقة هي. الرابع نعم لا الاول استبقاء الفقره المرتاب في امرها في النص المحقق، الثاني استبقاء الفقره التي قطع المحقق بانها ليس منه في النص، ها مع الاشاره في الحاشيه انها ليس منه، يعني هنا يستبقيها ولكنه يشير انا عندي جزمه وعندي يقين. الاول قلنا الاول يثبتها استبقاء، استبقاء الفقرة المرتاب في أمرها في النص المحقق مع الإشارة في حاشية النص أنها ليست منه. الثانية استبقاء الفقرة التي قطع المحقق بأنها ليست منه، قطع دي حالة قطع، والثانية حالة نعم بأنها ليست منه في نص المحقق. المذهب الرابع حذف الفقرة في الحالتين، هذا موجود في حال المحققين، حذف الفقرة في الحالتين أي حالة الارتياب أو حالة الجزم، يحذفها من النص المحقق مع من دون الإشارة إلى ذلك، من دون الإشارة، يعني في أحد يحذف ويشير وبعضهم يحذف ولا يشير. واضح؟ إذن أسباب التصرف في النص الفريد نجملها هي استحضار جهل الناسخ، وهو يعني أعظم الأدلة التي يذكرها المحققون. الثاني تجويد النص. الثالث جهل المحقق ببعض وجوه الكلم، معارضة ما جاء فيه بمحكم قول المؤلف، ظن ما جاء في النص حاشية. أحداث ألف النوم، هذه طرائق للمحققين يستخدمونها في حالة الظن في الفقرة التي دخلت في النص. نعم على صوتك. لا لا ده رد، ورد الحديث رد عقلي، لكن لا احنا بنتكلم على ما ممكن. نعم يعني يقول يستبعد النبي قال هذا، بس دي ناحيه عقليه، ناحيه عقليه قد يكون هذا، قد يكون. جزاك الله خير. نعم الاسلم، الاسلم ان هو اذا قطع، اذا قطع بانها ليست من المؤلف. طبعا دليل القطع بيكون ايه؟ هو المشكلة ان هو ما لا يوجد له نسخة ثانية، يعني لو الكتاب له نسخ اخرى ولم يجد المحقق هذه الفقرة الزائدة الا في هذه النسخة يعد دليلا، يعني ان هو لا، لماذا هذه النسخة بعينها زادت هذه الزيادة والنسخ الاخرى لم تذكرها؟ لكن المشكلة في النسخة الفريدة، يعني هي نسخة فريدة، كيف أنت عرفت أن هذا الكلام ليس من كلام المؤلف أو أن المحق أن الناسخ زاده عليه؟ دي هي الإشكال اللي بيأتي من هنا. هو النسخة الفريدة شائكة وتحقيقها عسير، لذلك أنت إذا يعني إذا كثرت عندك العوائق، عوائق التحقيق التي ذكرتها لكم، انصرف، لا تحقق، لا تحقق النسخة الفريدة. من المحققين الكبار من لا إيه؟ من لم يحقق النسخة الفريدة قط. نعم نعم نعم. الآن مبحث آخر هو حال النصوص الفريدة من حيث الصحة والسق. النصوص الفريدة لا يجري حالها على وتيرة واحدة من حيث الجودة وال دقة والإتقان والاضطراب وما إلى ذلك، فبعض النصوص الفريدة خطه جيد مستقيم مقروء يكاد يخلو منه التصحيف والتحريف، أكثرت المصادر من النقل عنه أو نقلت جل محتوى له مختصر ونص شارح نسخه عالم كبير أو قرأه على مؤلفه أو قام بتحقيقه محقق ذو فهم كبير بمضمونه ومحتوى. ده أعلى ما يمكن أن يحصل عليه المرء في النصوص الفريدة. تخيل هذا وصف نص فريد أنت تقوم بتحقيقه، يعني هذا أمر جيد، يعني يعد عاملا كبيرا على التحقيق. وكذلك إذن النصوص الفريدة ممكن تقسيمها إلى جيد، نص جيد ممتاز رائع لا إشكال فيه، متقن نسخه عالم، كل الأمور تمام. في درجة ثانية في النصوص الفريدة وهي درجة التوسط، وهي يكون خطه يقرأ لكن تجد فيه بعض الهنات من الأخطاء، نقلت عنه بعض المصادر ليس مصادر كثيرة. الدرجة الأخيرة هي الإشكالية، اللي هي النصوص الفريدة السقيمة اللي يكثر فيها التصحيف والتحريف والخط، وكثير منها سيء تمام السوء، خطه خال من النقص والتشكيل والضبط، أو نقط خطأ وشكل غلطا وضبط على خلاف الصواب، أو ظاهره مقروء ولكن قراءته تحيد بك عن مقصد مؤلفه بعد الخافقين أي المشرق والمغرب، ومع ذلك كله قام بنشره محقق لم يؤتى من الفهم شيئا، نسخ لنا الكتاب كما هو وزاده تصحيفا مع تصحيفه وتحريفا مع تحريفه. إذن النصوص الفريدة لا يجري حالها على وتيرة واحدة، فبعضها جيد ممتاز وبعضها متوسط